الحمد لله على انفتاح أبواب هذه الفرص، وليس غير انتهازها ينقذ الناس من أنواع العصص. اللهم لك الحمد على ما وجهت من همم وإقبال لإحياء الفقه المرتبط بالتنزيل والإنزال والإنباء والإرسال، وهو خير ما فقه عبادك وفهموا وحوت أذهانهم وعلموا. نشهد أنك الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأنك أرسلت بالحق والهدى ودين الحق عبدك المصطفى سيدنا محمد، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعظمت البركة في أمته وظهرت فيهم الآثار التي تدل على عظيم فضلك عليه وعظيم منزلته لديك. أدم يا ربنا صلواتك على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء، وعلى من سار في سبيلهم واتبعهم واهتدى بهداهم وبهم اكتفى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الحنفاء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ففي هذه الحلقة العلمية التي اسمها يحمل المعنى والمغزى والدلالة العميقة في لفظة إحياء، هو الأمر الذي تحتاج إليه الأمة. الحديث عن الفقه وعن رجاله وعن المدرسة يمكن أن ينبسط وأن يقال وينزل في كثير من الأماكن، لكن أن يتصل ذلك بمهمة الإحياء، أن يتصل ذلك بمهمة التجديد، بمهمة التدارك، بمهمة الإنقاذ، بمهمة الرقي، بمهمة التحول إلى ما هو أجل وأعلى وأفضل، هو المقصود الأسمى من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والأبحاث المختلفات. إحياء، إحياء المدرسة الفقهية الشرعية بحضرموت، إحياء المدرسة الفقهية، وهي وإن تناولت بحكم المصطلح ما يتعلق بالأحكام الظاهرة في الشريعة فإن الفقه أعم من ذلك. والعجيب فيما يذكر أن المدرسة وفي من ذكر نموذجا لها حملت هذه المعاني التي سمعتم الحديث عنها في كلام الدكتور وكلام الأستاذ الوكيل، حملت المعاني الواسعة للفقه الواصل من الفقه إلى الذوق إلى التحقق، فكان فقها في الإيمان وفي الإسلام وفي الإحسان معا، وإن كان من حيث المصطلح ينطلق الفقه إلى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ولكن القوم أدركوا أن الأمر لا يقف عند هذا الجزء ولا عند هذا الحد، ولذلك مع براعتهم في هذا الجانب في الفقه الذي سمعتم الحديث أنهم وصلوا إلى درجات في مسألة النظري والترجيحي وبين الوجوه إلى الاجتهاد المقيد إلى الاجتهاد المطلق في عدد من أئمة هذه المدرسة، إلا أنهم لعمق فقههم ما جعلوا مما توصلوا له باجتهادهم المطلق ولا باجتهادهم المقيد محل زعزعة ولا تلبيس ولا تشكيك ولا رب إرباك للعامة، وحافظوا على المدرسة على الفقه الشافعي والمذهب الشافعي، وتكون الفتوى به في عموم حضرموت، والمرجع إليه مع وعيهم، وخصوصا عند وجود المقتضيات والأحوال والظروف، إلى أن مصدر الفقه عند الأئمة الأربعة واحد، ومرجعه شيء واحد، وكله مقدر ومعظم ومعتبر ومراعى ومعمول به. ولكن في عمق الفقه أيضا رأوا أنه إذا ساد أحد هذه المذاهب في منطقة فلا يربك العامة بوجود المذاهب الأخرى مراعاة لذلك. ولذا نجد عند اشتراط ما أقيم من بعض الزوايا والأربطة منها رباط طريم أن يكون الدارس إليها من أهل السنة منتميا لأحد المذاهب الأربعة، مع أنهم كلهم شافعية، والوافدين من أكثر في الوقت الماضي أكثرهم من البلدان السائد فيها مذهب الإمام الشافعي أكثرهم، ولكن مع ذلك ما غفلوا عن أنه يكفي الانتماء لواحد من هذه المذاهب العظيمة المعتبرة التي انتشرت بين أهل السنة. برز فيها كثير، وأمثال هاتين الأسرتين ضربت مثلا رائعا جميلا في الفقه بمجموعه كما أشرنا، ولهم في هذا آخر ما سمعتم كلام عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بفضل عليه رحمة الله تبارك وتعالى البركة في كتابه المختصر اللطيف والمقدمة الحضرمية، المختصر الكبير ما بقي في حدود حضرموت ولا محصورا فيها، وصار متنا مقررا عند الشافعية في الشام، وعند الشافعية في مختلف أقطار الأرض من شرق آسيا إلى أماكن في أفريقيا يعتمدون تدريسه. أول ما زرنا الشام وسوريا فرج الله عليهم وعلى يمنا وعلى المسلمين أجمعين، وجدنا بجانب مكان الدكتور محمد سعيد بن ملا رمضان بوت عليه رحمة الله تعالى مسجد يدرس فيه ابنه أستاذ توفيق طول الله عمره في عافية المقدمة الحضرمية لطلاب العلم وسط دمشق المحروسة، الكتاب لهذا الشيخ المبارك الموفق أبو أحمد الشهيد الذي استشهد بالشحري عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وكان كثير من كبار أئمة المدرسة تخرجوا على يد هذا الشيخ ودرسوا على يد هذا الشيخ، من أجلهم سيدنا أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس، ومن الإمام شيخ بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن السقاف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأعداد كبيرة من أئمة هذه المدرسة بمعنى الإمامة العظيمة الواسعة ممن درسوا على يد هذا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بفضل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من سلالة ذاك الشيخ العظيم الشيخ سالم، الشيخ سالم بن فضل بفضل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي سافر وهاجر من البلد في سبيل العلم والفقه، وقد أخذ عن فقهاء البلد وعن أئمتها وأضاف إلى الفقه فقها واتساعا، وكان المقصد في تلك الأيام مجتمع كثير من فقهاء الأمة وكبارهم بالعراق، وقصد العراق ودرس أنواع العلوم، وجاء عائدا من العراق بعد مرور 40 سنة عليه في هذه الرحلة. 40 سنة والأخبار مقطوعة وماشي هناك سباب اتصالات، حتى ظن أهله وأكثر أهل البلد أن الشيخ قد انتقل لرحمة الله، وقلت في معدله خبر، ولم يدروا إلا بالشيخ واصل. ومن نتيجة السفرة، من جملة نتيجة السفرة 40 حمل التفتت بعد الأنظار قلت 40 حملة ده إيش جاب من تجارة كبيرة ما. وإذا وجدت من أولها إلى آخرها كتب 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 علمية من أول حمل إلى آخر حمل ولا شيء غير الكتب كلها 40 حمل ل40 جمل محملة بالكتب العلمية التي أوردها الشيخ عليه رحمة الله تعالى إلى البلدة وأثر بها حضرموت فيما كان مفقودا فيها من الكتب التي يحبها أهل العلم ويتلقونها. وبذلك كان يقول الإمام عبد الرحمن بن الشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف والشيخ سالم سيدي محيي السنن والواجبات ما ضل من به يقتدي محيي العلوم الدارسات محيي العلوم الدارسات. لأن الأمر ما يقف عند مجرد الفقه ولكن ذوق وعمال وسلوك ومعرفة وزهادة وما إلى ذلك. أحيى العلوم الدارسات و أقام ترتيب حزوب القرآن على ماثور عن الصحابة الكرام ونشرها في مساجد فانتشرت في كثير من مساجد حضرموت أن يختم القرآن في كل أسبوع حلقة في أول الليل وحلقة في آخر الليل بعدد سور كانت ماثورة عن الصحابة أنهم يقرؤونها في الليالي بهذا الترتيب وتجزي المصحف إلى هذا السبعة الأقسام الأسابيع رتبها. فاستمر ذلك في كثير من مساجد حضرموت إلى اليوم من ترتيب الشيخ عليه رحمة الله. يكون الختم صباح يوم الخميس غالبا في عامة المساجد بالبلدة المباركة وفي الوادي الميمون المبارك. وبذلك كله نعلم في ارتباط القوم وهو أبي فضل الذي يرجعون إلى سعد العشيرة المذهجي وكذلك آل الخطيب الذي يرجعون في نسبهم إلى أحمد بن عباد بن بشر الصحابي رضي الله تبارك وتعالى الأنصاري الأوسي في أن المدرسة قامت على جمع بين العلم والعمل والذوق والورع والإخلاص والخوف. وكما سمعت يقول الإمام عبد الله بن حسين بالفقيه واصفا المعنى وفاتني من خيار الناس كم رجل ما فارق الذكر طول العمر والكتب ما فارق الذكر طول العمر والكتب بكاء ليلته سجاد خلوته بكاء ليلته سجاد خلوته من خوف مالكه يستعذب التعب له اشتغال بحفظ السر عن دخل ليث النزال إذا ما عارك الرقبة تلقاه في الجود كالطائي وأحنفهم في الحلم قد فاق قسا حيثما خطب من أهل بيت رسول أكثرهم وأهل بفضل الأخيار والخطبة أكثرهم. بقية الأسر لا يكاد تخلو أسرة من أسر آل حضرموت عن وجودي أثر في الفقه والعلم في أفراد منهم إن لم يكن في عدد كثير. ولكن مع ذلك كثر وانتشر في هذه الأسرة في هاتين الأسرتين في القرون الماضية. وقد مر كما حملت لنا كتب تاريخ حضرموت أنه كان بتريم حواليها نحو 400 قبيلة أدنى قبيلة آل أبي حاتم أي أقل عددا آل أبي حاتم وفيهم 40 مفتي في أصغر قبيلة. وأنه كان يجتمع من يجتمع على دكة مسجد عاشق الذي بجانب مسجد المحضار فيجتمع في العصرية يتذاكرون بينهم فيجتمعون إلى 40 مفتي. حتى مر وقت كان الذي بالغين درجة الإفتاء من طرف الصف يوم الجمعة الأول إلى طرفه الآخر كلهم مفتي 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 كلهم بالغين رتبة الفتوى في وقت واحد عليهم رضوان الله. وهاتان الأسرتان كان من أقوى أسباب توافر وحفظ العلم فيهم قرون حسن أدبهم مظاهر صدقهم وإخلاصهم شؤون تواضعهم وإنابتهم إلى الرب جل جلاله أبقت فيهم هذا العلم وأبقت فيهم كثير من هذا المسلك. وإذ وصلنا إلى هذا الإحياء فإن توجهنا إلى الأسرتين خصوصا فإلينا نتوجه إلى أنفسنا وإلى قبائل حضرموت عموما ونقول آن لنا أن ندرك حقائق النافع من الضار وحقائق السعادة من الشقاوة وحقائق الدائم الباقي من المنقذ الزائل المنتهي عما قريب وأن نعود إلى إدراك أنه إن حققنا شيئا في الحياة فأمر باق يقبله الباقي فيبقى بإبقاء الباقي خيره وثمره إلى أبد الآبدين وسوى ذلك سيطمحل عزة الله ولتنهض العزائم والهمم عند الرجال وعند النساء. وإن ذكرنا البون الكبير والفرق بين نساء القرون الماضية ونسائنا التي تسفلنا كثيرا في مستوى فكرهن وانتباههن واهتمامهن عند الأكثر، ولو فيهن الفضليات والخيرات من غير ما شك، ولكن إذا نظرنا إلى الأكثر انحدار سري هابط جدا جدا، تذهب فيه حقائق الإنسانية وحقائق الديانة إلى ارتباط بموضات يصنعها ويبثها عقول هابطة مفكرة من كافرات من كفار، ويبدلونها فيصبح بناتنا عبيدا لها، عبيدا وإيماء لتلك الموضات والأفكار التافهة. نسيت مهمتها، إنسانيتها، ديانتها، شرفها، تاريخها، مكانها. من كل ذلك اكتفت بملابس شائنة وبأغاني ماجنة وبشيء من هذه المظاهر الزخرفة في البيت. فهل في هذا ما يغني؟ هل في هذا ما يقابل هذا؟ هل في هذا ما يتساوى مع هذا؟ ما الذي ترك وما الذي أخذ؟ أترمى الجواهر ويلقط البعر؟ أينزل الناس هذه النزلة القبيحة؟ إن مثل هذه الحلقة نواة في إحياء القلوب لتدرك مهمتها في شان هذا الفكر الذي يجب أن يعظم كما عظمه الله تبارك وتعالى، وينزل منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى. فلولا نفر من كل فرقة من طائفتون ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا فقه واحد أشد على شيطان من ألف عابد. لابد هذه المنزلة تنزل في قلوبنا وعقولنا، لأننا آمنا بالإله ورسوله محمد. إن اجتهدت قوى على ظهر الأرض لتهوي بمستوى هذا الفقه عند الناس وعقلياتهم، فما يجوز لنا ونحن الذين آمنا بالله ورسوله أن نستجيب لما يطرحون وأن نستعبد لما يقولون؟ يجب أن تبقى منزلة هذا الفقه في قلب الرجل منا والمرأة، منزلته التي أنزله الله فيها في العظمة، في العلو والسمو والرفعة، في أنها الوسيلة للإقامة أمر الله تعالى ومعرفة أسرار الأحكام الإلهية ووسطيتها واعتدالها ومشي الناس فيها على ذاك السبيل. هذا كما سمعتم فيما تقدم من الكلام إخواننا أنه لم يخرج من خلال هذه المسالك والمدارس من يؤذي، ولا من يسب، ولا من يشتم، ولا من يتسبب بضرر ولو على حيوان، فضلا عن جار، عن مسلم، عن إنسان، فضلا عن أحياء، عن أموات من المسلمين. ما خرج من وسط هذه المدارس على مدى القرون من يسب، ولا من يشتم، ولا من يلعن، ولا من يؤذي، فضلا عن من يقتل، فضلا عن من يستحل المحرمات ويستحل الدماء والأموال. حقائق الإسلام تعمقت في عقولهم وأذهانهم، فظهروا بجماله وظهروا بكماله وظهروا ببهجته الربانية الرحمانية. وأن الأوان أن نفكر في رجالنا ونساء لنجدد شان الاهتمام بهذا الفقه وتعظيمه وإنزاله منزلته التي أنزله الله فيها وجعلها مكانه وجعلها في وجعله في تلك الدرجة السامية العالية في نفوسنا في عقولنا بحكم أننا مؤمنين. قالوا هذا الفقه ما عاد يمشي في بعض المناطق أو في بعض الأماكن أو عند بعض الدول أو عما إلى ذلك، نقول إن مشوه واستهانوا به فهو العظيم عند الله، وهم مسلمون وكافرون ما أحوجهم إليه، علموا أو لم يعلموا، شاءوا أم أبوا، وستظهر حاجتهم إليه في كثير من مواقف حياتهم حينما يصطدمون بالمخالفات التي خالفوا فيها فقه ربهم جل جلاله، فاصطدموا بصدمات في أزمات مالية واقتصادية واجتماعية إلى غير ذلك، ولا يجدون حقيقة المخرج فيها إلا في هذا الفقه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يجب ننزل هذا العلم منزلته نحن في عقولنا وصدورنا ومشاعرنا وأحاسيسنا،
نبذل بعد ذلك حقيقة التفكير. وسمعنا القصيدة للشيخ سالم بفضل عليه رحمة الله في الفكر باب، وهو أبيات من جملة منظومة عظيمة تفتح آفاق الفكر عند فقهاء، فقه الظاهر وفقه الباطن، فقه الحس وفقه المعنى، غاصوا على أعماق أسرار الشريعة المطهرة، فكانوا مفكرين، وكان فكرهم المنور بكتاب الله وسنة رسوله وكثرة الذكر والتخلي عن الأهواء وعن غلبة الشهوات والمرادات، حتى لا يلتفتوا إلى إكرام من أحد ولا إلى إحسان من أحد ولا إلى كلمة من أحد تأتي. قالوا في رجال مدرستنا ما كانوا يلتفت قلوبهم إلى قول جزاك الله خير من أحد، ما ينتظرون ذلك، ما قصدهم أحد يقول لهم أحسنتم ولا جزاكم الله خير، قصدهم يقول لهم الرحمن قبلتكم، قصدهم يقول الخلاق رافقتكم بنبيي، أنزلتكم منازل العلا في دار كرامتي، هذا قصدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول ما قد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل، لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها، والذي يأتي يبادر بالبذل فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل، لباسهم التقوى وسيماهم الحياة وقصدهم الرحمن في القول والفعل، وقصدهم الرحمن في القول والفعل، مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل، منزوعة الغش والغل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا هكذا كان إلى العهد الذي فيه مثل الإمام أبي بكر بن أحمد الخطيب عليه والده من كبار العلماء والأولياء، وهو كان مفتي بتوفيقا وتأييدا وعناية ورعاية ونفعا للأمة، وحرك فينا الدواعي لننتهج ولننتفع ولنشارك في ما يرضي الرب جل جلاله وينهض الأمة ونخدم به عموم الأمة وخصوصا أهل وادينا ونادينا وأهل يمننا وحضر موتنا وتراثنا وما به حقائق العز في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا وخذ بأيدينا واسلكنا مسالك من أحببت وارتضيت، وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سواء السبيل يا بر يا رحيم، والحمد لله رب العالمين. العفو.
الحمد لله القائل في كتابه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أنزل عليه منهج الإحياء لما أفسدته الأزمنة وأفسدته الأمم، فجعله الله سبحانه وتعالى محيي الديانة على وجه الشرع المراد عند الله. وهكذا بعث رسول الله بهذا الخير الكبير، وبقي على مدى تاريخ الرسالة الإسلامية بين المد والجزر حتى هذا العصر. هذا العصر نحن نتكلم فيه تحت شاهد قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس، وفي رواية: ما أمات الناس من سنتي. فهذه مسؤولية أقيم من أجلها هذا المركز وهذا الموطن، مثلها مثل غيرها من مواطن العلم والإحياء لإرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها هي المسؤولية المباشرة، المسؤولية العظمى على الجميع، على الحاكم وعلى العالم وعلى التاجر وعلى الرجل وعلى المرأة وعلى الشباب وعلى المؤسسات، باختلاف نماذجها مسؤوليات، لأننا جميعا ننطوي ضمن إطار الدين. من هذا الذي سيقول أنه خارج عن دائرة الديانة؟ والديانة ليست بضاعة تعرض في الأسواق، الديانة علم موروث كابرا عن كابر وعالما عن عالم، بسندها بإجازتها بعدالتها جيلا بعد جيل، كان على شكل تصاعدي أو كان على شكل جيل بعد جيل استباقي آتي، هذا الذي عليه شان الأمة. لذلك من ضمن المهمات التي نتكلم فيها في هذه المناسبات هذا المعنى من معاني الإحياء. وقبل أن أتحدث في هذا الموضوع كتقليد اعتدنا عليه أن نحيي الحاضرين ونحيي الأخ الوكيل وأخينا عمر بن حفيظ وبقية الحاضرين كأسلوب مهم في شكرهم على الحضور، والشكر موصول للجميع في حضورهم في هذه القاعة وفي هذا الظرف الذي سمعنا الكلام فيه عما تعانيه الناس من صعوبة الوصول لأسباب كما تعرفون في الوقود وغير ذلك. وكنا الصباح نتحدث مع بعض الشباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من علامة الساعة أن تتقطع السبل، أن تتقطع السبل، ربما يصعب على الإنسان الانتقال من مدينة إلى مدينة لأن الوسائل التي تنتقل بها يجري فيها ما يجري. وهذا ملحظ ومن علم أيضا، علم من؟ علم حبيبنا ونبينا محمد الذي يريد الله به أن يجعلنا نسير ضمن إطار سديد في حياتنا الدينية والدنيوية. الدين لا يلغي الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لذلك قام مركز الإبداع بالمشاركة مع المؤسسات المتشابهة ضمن أطر التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية بمثل هذا الجهد، هذا الجهد الذي ربما يختلف عن الجانب التعليمي أو يختلف عن الجانب المألوف في التعليم التقليدي، لكن هو عبارة عن إحياء. وهذا الإحياء يخصنا ويخصكم، أولا يخص العلماء مع من يعنيه الأمر من أولي الأمر، ثم يخص الشباب الذين نحن الآن نعيش معهم. هذا العنوان الذي ترونه بين أيديكم وأمامكم يتكلم عن مرحلة سابقة، نحن نعتقد أننا إلى حد ما انقطعنا عنها، والانقطاع جزء منه خارج عن إرادتنا، وجزء منه استحسانات غزت عقولنا وقلوبنا وزماننا وأهل زماننا حتى استثمنوا بورم، يعني بمعنى أنهم صدقوا ما يقال من هذا الإعلام والتطبيل فتركوا الطيب وذهبوا إلى الخبيث أو شبه الخبيث. وقد هيأ الله الأسباب، وهذه نعمة أجراها الله في هذه البلدة بعموم اليمن وفي حضرموت، أن نستعيد ما يلزمنا نحو الدين ونحو المجتمع ونحو العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المسلمين وبغير المسلمين. فجاءت هذه المظاهر التي أراد الله لها أن توصل هذه الرسالة، سواء كانت الرسالة العامة للإسلام أو تكون الرسالة الخاصة بمدرسة حضرموت، لأن نحن الآن نتكلم في افتتاحية الإمام المهاجر الذي هو محور الحديث، والذي ظهرت مدرسة حضرموت من تحت وعيه ومن كمال إدراكه. بل هذا البيوت المباركة مثل آل أبي فضل وآل الخطيب كانوا من ضمن المرتبطين بالإمام المهاجر ومنهجه، منهج السلام الذي وضعه في حضرموت، القائم على التعايش السلمي، القائم على الدعوة إلى الله، القائم على الاكتفاء الذاتي، القائم على شمول الوعي الفقهي الذي يفقه به الإنسان كل ما حوله في هذه الحياة. فيكون الأصل هو الفقيه، الأصل هو الإمام المهاجر، ثم هذه البيوت مثل آل أبي فضل وآل الخطيب كانوا قبل أن تأتي السادة بني علوي إلى تريم. كل أبناء حضرموت يعلمون ذلك، أن الأسرة المعنية بالإمام المهاجر ومن أبنائه عبيد الله بن أحمد المهاجر المتوفى والمدفون في منطقة بور وهي قريب من المهاجر، أو كذلك أولاد عبد عبيد الله وهم جديد وبصري وعلوي، هؤلاء مدفونين في منطقة تاربة وإلى الآن موجودة مشاهدهم. لكن عندما نستعيد الإدراك التاريخي لأولئك القوم نريد أن نقول أنهم صنعوا مجد كلكم تتكلمون عنه، وستأتي البحوث العلمية التي سيتبناها أبناء من هذه البيوت الصالحة ليتكلمون عن التاريخ. لكن الشيء المهم هو الثمرة. نحن ما وجدنا أو ما وضعنا هذه الحلقات لأجل تمجيد السابقين، السابقون مع ربهم، نحن نريد الإنهاض والإحياء كما جاء في الآية: أو من كان ميتا فحينا. نحن شبه أموات، أماتتنا مسميات الحضارة التي ما عرفنا نوازن بينها وبين الديانة. الحضارة مكسب، الحضارة عطاء، الحضارة نفع، لكن منذ أن عرفنا أنفسنا في سننا ونحن نرى الحضارة والتطور ونرى ما يحصل من تغيرات في المجتمعات، لكنها على حساب الدين. الحضارة تتسع والاختراع والاكتشاف يبرز والأجيال تتبع هذا النعيق والديانة تضعف، إلى حد أن يبقى الخير النير من يعرف من الديانة كيف يصلي ويصوم، لكن ربما لا يدركون الحقائق المهمة التي ينبني عليها هذا التفصيل المتعلق بالفقه، سواء كان الفقه الشرعي المرتبط بعلوم القرآن أو علوم الحديث أو علوم السير أو علوم اللغة أو غيرها من العلوم التي كلها تدخل تحت مفهوم الفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والدين عبارة عن عطاء شامل، جزء منه متعلق بالدين وما ألزمنا به شرعا، وجزء منه متعلق بالدنيا وما نحتاج إليه. كل هذه النماذج بدءا بالمهاجر ومرورا على الفقيه المقدم ومن جاء من بعدهم ومن ارتبط بهم من المشايخ ومن القبائل ومن الشرائح الاجتماعية، كل هؤلاء اصطبغوا بهذه الصبغة التي وضعها الإمام المهاجر في مفهوم السلام. مفهوم السلام في الحياة، حياة العلم سلام، ارتباطهم بأهل الحكم سلام، ارتباطهم بالشعوب سلام، فكانوا هم يمثلون السلام. والسلام هذا أمان يطمئن به الإنسان كما سمعنا في كلمة الوكيل، يشعر الإنسان بهويته، براحته، باستقراره، لا يستشعر أن من حوله يتآمر عليه أو ينازعه أو يصارعه، وإنما كل منهم يعرف قناة مسيره ووظيفته في الحياة. الشرائح الاجتماعية بمختلف نماذجها كل له قيمته النسبية والسلالية والعلمية والتاريخية، وكل يحترم الآخر ولهم هدف واحد هو بناء الإنسان، بناء المجتمع، بناء الحياة، أو ما تسمونها في عصركم التنمية البشرية. هذا الذي كانوا عليه من غير مسميات في تلك المراحل، وكان من ضمن هذا الأسر الصالحة. وقد وضعت في هذه الحلقة العلمية نموذج فقط واحد من عدة أسر عرفتها حضرموت. ولما نقول حضرموت نحن لا ننكر مقام الآخرين من الأسر أو مما يوجد في العالم، لكن نحن نعتقد ونرى أن هذه المدرسة المتكلم عنها الآن تفككت وتشتتت وحصل فيها الضعف، كان في رجالها أو كان في نسائها، بل حتى في مقتضى ميراث العلم. فقلنا لعل وعسى أن هذا الإنهاض مع وجود مواقع التعليم التي ابتعثت خلال 20 سنة، حضرموت ضربت في عمق هويتها. مدرسة حضرموت الذي سمعنا الكلام عن فضلها وعن أهميتها، هذه ضربت من الداخل ومن الخارج، من الخارج سياسات شيطانية، ومن الداخل أبناءنا الذين بسطوا أيديهم لكل من هب ودب حتى قوضوا بناءهم بأنفسهم، بل حتى من هذه الأسر، مننا نحن المنتمين لآل البيت، ومن المشايخ آل أبي فضل وآل الخطيب، ومن غيرها من الشرائح الاجتماعية، من كان سندهم وعدالتهم مرتبطة بهذا السند العلمي الشرعي إلى الإمام المهاجر وإلى ما فوق ذلك، تخلوا عنه، بل كرهوه، بل شتموه، بل تفككت عندهم القدرات. ما السبب؟ زيادة علم، زيادة وعي، جهالة. أصيبوا في عمق وعيهم فجهلوا، واستطاع غيرنا ممن يعرف كيف يشكل ويعيد ترتيب العقول أن يستغل هذه العقول من ضمن الشبهات التي يعيشها الناس والمتناقضات، وكونوا منها دين، واعتبروا أن دراسة المتناقضات في المجتمعات من السلوك الذي أنتم تعرفون الكلام عنه سبب في إيقاف مدرسة بكاملها كانت نورانية في الموطن وكانت نورانية في العالم. استطاعوا من داخل قواعدها، حضرموت قواعد المدرسة، المدرسة قامت في حضرموت، ونحن اليوم قبل أن نحييها في حضرموت نحييها في موطنها الأصلي في الحسيسة، حيث وضع الإمام الفقيه المشهد الأول في هذه المدرسة. فصارت المهمة كبيرة، ونحن لا نستطيع أن نغير كما يفكر الآخرون في التغيير بمعنى معين. نحن نريد أن نبني أجيال وأن نتعاون مع المؤسسات العلمية، سواء كانت الأربطة التقليدية الأبوية التي لها مناهج شرعية معروفة مثل رباط تريم، ومثل كذلك رباط الحبشي، ومثل كذلك رباط الحوطة، ومثل رباط غير باوزير، ومثل رباط قيدون في الدوعن، وغيرها من المواطن رباط عينات، عددوا ما شئتم. هذه الأربطة التي لها أسلوب، الأسلوب نسميه التقليدي الأبوي، هذه تحتاج إلى إنهاض. ما معنى الإنهاض؟ نحن لا نغير في المناهج، ما سلكه السلف نسلكه، وما علموه نعلمه، وما قرروه نكرره، لكن هذا يحتاج إلى إضافة، يحتاج إلى زيادة تتناسب مع الزمن، تتناسب مع المستجدات، تتناسب مع التحولات، تتناسب مع ما يرد علينا، وإلا سنفقد أولادنا. من أولادنا الآن متوجه للأربطة؟ من سيتوجه للأربطة ويترك مدرسة أو يترك جامعة وهو يأكل منها ويشرب؟ من هذا الذي سيتوجه؟ الزمن تغير والأحوال تغيرت، إذن لابد من إعادة النظر في مفهوم أسلوب التعليم وليس المنهج. المنهج هو المنهج، والهدف هو الهدف، والغاية هي الغاية، والسند هو السند، والعدالة هي العدالة، والإجازة هي الإجازة، ولكن كيف نعطي هذه الدفعة المعرفية المعاصرة التي هيئها الله بالوسائل، هيئها بالأسباب، هيئها بأكثر من أسلوب، كيف نستفيد منها ونجعلها تخدم هذه المنهجية الشرعية، ونحيي بها كل متعلقات مسلك الصالحين الأوائل، مثل البحوث. الآن هذه البحوث خلال يومين أو ثلاثة أيام سيتكلم الباحثين، عندما تعطي مساحة لإنسان عنده علم وعنده بحث، ثم هو يعرضه على الناس، ثم يوظف هذا البحث بكل مفرداته في خدمة عائلة من عائلات العلم في حضرموت، في خدمة أهل حرف في حضرموت، في خدمة أهداف في حضرموت، في خدمة اكتفاء ذاتي في حضرموت، هذه تنفعنا في الداخل. لو جاءت آيات الله فتقطعت السبل كما سمعتم، نكون اعتنينا بأنفسنا، أقمنا اكتفاء ذاتي في المعرفة، اكتفاء ذاتي في العلم، اكتفاء ذاتي في التعليم، اكتفاء ذاتي في تخريج المدرسين، اكتفاء ذاتي في الرؤية الاقتصادية، اكتفاء ذاتي في الرؤية الاجتماعية. والآن اللي أنتم تنظروا في حضرموت، هذا الآن تنظروا في حضرموت مع الاضطراب الموجود في كل مكان، كيف لا زالت حضرموت محافظة على الحد الأدنى؟ من الذي قام بذلك؟ قام بذلك رائحة ما بقي من ذلك السلوك الذي كان مبثوثا في هذه البلدة بالضوابط الشرعية التي وضعها أولئك الرجال المشار إليهم بمكانة العلم. فلعل وعسى أن ينهض الله طلاب العلم، وينهض الله مواقع الأربطة، وينهض الله شباب الدعوة، ونعود لأجل نعيد ترتيب خدمة الوطن، خدمة التنمية، خدمة الدين، خدمة الشعوب، خدمة إعادة علاقات الأمة مع بعضها البعض. كيف نتعاون من خلال العلم الشرعي، سواء كان العلم الشرعي في علم الفقه أو غيرها من العلوم، كيف نعيد التوادد، كيف نزيل الحقد، كيف نعيد تركيب الإنسان بعيد عن البغضة، واستجابة لمن؟ استجابة لرسول السلام، الذي يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه في المدارس، في الجامعات، في المساجد، في الحياة العامة، في الحياة الخاصة، تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، استخدم أسلوب السلام، أسلوب اللطف، أسلوب القبول لعدوك. أنت لن تخسر، لن تخسر. الذي يخسر إبليس، نحن نفكر دائما أن يخسر إبليس، ولا يخسر بعضنا البعض، لأن علاقتنا الاجتماعية من الجانب الشرعي حتى من الجانب العقلي تقتضي أن الناس تأتلف كما جاء عن الله وجاء عن رسول الله. فإذا استطعنا أن نجعل من هذه الحوليات ونجعل أيضا من هذه الحلقات نموذج علمي يستفاد منه حتى ما تأتي أو ما يأتي يوم الزيارة الذي هو اليوم الأخير، وهو التقليد المألوف في زيارة الضريح وفيما تجتمع فيه الناس، يسبقه كلام مع الجيل الذي سيتحمل المسؤولية لثلاثين سنة قادمة في حفظ هذا الإرث الشرعي الذي منحنا فرصة. لا أدري هل ستستمر أو لا تستمر. دائما ننبه الجيل أن الإنسان لا يدري هل سيستمر هذا العطاء أو تأتي تغيرات وتحولات. إذن لابد أن نستفيد من الوقت، ونستفيد من الجهد، ونستفيد من الأسباب، ونؤدي دور. ما دمت أنا أسمع وكيل المحافظة بهذا التأييد، يجب أن أخذ نصيب من الاهتمام. ولا علينا من كلام الناس، بعض الناس عندهم مفاهيم لها تراتيب معينة، يقول لك هؤلاء يسمون ضمن إطار السلطة، هؤلاء يعملون مع جهة معينة لأجل التشويه. وإذا ما نحن وضعنا أيدينا في أيدي من يخدم البلد تحت أي مسمى، ماذا فائدتنا؟ ماذا دورنا؟ ألسنا نحن دورنا اجتماعي؟ نحن ليس لنا دور سياسي، ليس لنا ذلك، ولا دور حزبي، لكن نحن كل من يساعد على تنمية البلد نساعد على ترسيخ التنمية وعلى إصلاح المجتمع وعلى إيجاد الكوادر التي تبث السلام في الإدارة، تبث السلام في الوزارة، تبث السلام في السوق، تبث السلام في المعاملات. هذه وظيفة أهلنا وأسلافنا ومشيختنا، وكذلك يجب أن تبعث فينا وفي كل من ينتمي للدعوة أو من ينتمي للعلم أو من ينتمي للتعليم الأبوي، ثم ندمج التعليم الأبوي له قيمته والتعليم الأكاديمي له قيمته، نعمل هذا التزاوج الذي ينتج ولادة جديدة ذات قيمة اعتبارية تعيد لنا ولكم فوائد يسمونها عندكم التهجين. كيف تعمل تلقيح بين فكرة وفكرة، بين شجرة وشجرة، بين حيوان وحيوان لأجل إنتاج جديد. نحن الآن محتاجين إلى منتجات جديدة أنتم معنيين بها، وإخواننا في الدعوة معنيين بها، إخواننا كذلك في الأربطة معنيين بها، كلنا جميعا، كل منا على ما يدرك وكل منا على ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من أجل هذا كما تسمعون وقيمة هذه الحلقات، واستمعنا لما استمعنا إليه من الإخوة الذين سبقونا وقد أشبعوا الموضوع جزاهم الله خير، وتكلموا بما أثلق الصدور وبما أفهم العقول. كثير من الشؤون المهمة في تفاصيل علاقة حضرموت بهؤلاء المشايخ رحمهم الله المتقدمين، وبارك الله في أبنائهم وأحفادهم وأسباطهم، وجعلنا كيف نتعاون معهم ومع غيرهم في إحياء مدرسة حضرموت على ثوابت العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله، خدمة لهدف واحد، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فهي هدفنا سواء كنا في قاع المجتمع أو بلغ الإنسان لما بلغ إليه في مرتفعات المجتمع. عمله نشر الدعوة إلى الله بين صامت وبين ناطق. صامت في الإدارة يعرف كيف يتعامل بالصدق، لا يرتشي، لا يعبث في موضع القرار، إذن هذا داعي صامت، وداعي ناطق مثل ما تسمعونهم يتكلمون في المساجد وفي الدعوة العامة. إذن في توافق لأجل إعادة ترتيب المجتمع بين الصامت وبين الناطق. لا نستنقص الصامت، ولا نعتقد أن الناطق هو الذي أوصل كل شيء إلى المجتمعات. كلانا يؤدي دور في الداخل وفي الخارج، أي بمعنى في الداخل الاجتماعي والخارج الاجتماعي، الذي هي منابر الدعوة ومنابر المحاضرات ومنابر العطاء. كل هذا يجب أن يتحد خلال ما بقي لنا من الأزمنة التي نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم فيها، حتى نستطيع أن نشجع إخواننا حيثما كانوا، سواء كانوا في حضرموت أو من ينتمي إلى مدرسة حضرموت في العالم، فهم بأمس الحاجة أن يجدون من يعيد لهم الاعتناء، سواء كان بالفقه الشافعي أو كان بمواقف الصالحين أو كان بنشر السلام أو كان بإعادة ترتيب المجتمع من الداخل. وفق الله الجميع وأصلح الله الجميع، وجزى الله المتقدمين من الإمام المهاجر ومن سبقه والإمام المهاجر ومن جاء من بعده بما قدموه لهذه الأمة في هذه البلدة وفي هذا الوادي المبارك، وكذلك من ارتبط بهم من الشرائح الاجتماعية ومن العلماء الصالحين ومن المحبين والمحبوبين. اللهم اجمع القلوب على ما تحب، واجعلنا ممن تحب، واكتبنا في ديوان من أحببت، باعد بيننا وبين الشر وأهله، واحفظنا بحفظك ورعنا برعايك، ومن أمن حول الإخوان الذين شاركونا في هذه الليلة امنحهم من العطاء والفيض ما يصلح الله لنا وبهم شأننا في الدين والدنيا والآخرة، واجعل دخول هذا العام دخول الخير ودخول البركة على أمة محمد ودخول السلام. نتفائل مع ربنا، نحن لا نخاطب أحد، نخاطب الحق ونقول الأمر بيدك، له الأمر من قبل ومن بعد، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، الأمر إليك، صلح عبادك، صلح بلادك، صلح العقول، صلح القلوب، صلح الرجال، صلح النساء. لحظة من لحظات العطاء الرباني تغير الأمور من كما تقولوا 180 درجة. من يغير الأمور؟ هو الحق سبحانه وتعالى، إنما طلب منا طلب، وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اتخذ موقف، اتخذ موقف في التغيير، في عادة الترتيب، في عادة الوعي، في الاستقامة، في السير على النموذج الصحيح، في صرف النظر عما تجده من هذا التطبيل، من هذه الفوضى الاجتماعية، من هذا التجييش، من هذه الطائفية، من هذه الطبقية. هذه علل وأمراض لا يؤمن بها عالم ولا يدعو إليها ولا يقف عليها. العلماء والعقلاء والشيوخ والأولياء هم نواب عن النبي محمد، فلابد أن يكونوا يحملوا نفس النهج ونفس أسلوب. اللهم من حيث النبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم فوق الكل، وهذا متلقين عنه، وكلنا متلقين هذه الرسالة بما فيها من الخير، بما فيها من العطاء، بما فيها من البركة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها علينا وعليكم وعلى شعوب الأمة الإسلامية. اللهم هب لنا ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم، حسا ومعنا وظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.